أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
أنا أعتذر شوي اليوم، صوتي راح، كان زين يعني بارحة عطلت الدرس، بس اليوم ما عطلته، كان زين بس كان شوية سهل. على كل حال نعتذر. قلنا واستدل على قاعدة اليد بجملة من الروايات الخاصة، ذكرنا روايتين. الرواية الثالثة صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان، المروية في الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الثالث، عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمر، عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر لعنة الله عليه: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيها على المسلمين. قال، يعني قال أمير المؤمنين عليه السلام: فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي. يعني فدك كانت بيد الصديق الطاهر عليه السلام وبيد أمير المؤمنين، فمفروض أن من يدعي هذا يعني فدك هذه الأرض هو مطالب بالبينة، وليس من بيده فدك. وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم. يعني الإمام عليه السلام في مقام الاحتجاج أولا أخذ منه الاعتراف على أنه إذا كان بيد المسلمين شيء، يعني المسلمون مستولون على شيء والإمام ادعى ذلك الشيء، فهو المطالب بالبينة. ثم قال: إذا كان العكس كما في قضية فدك، إن فدك كانت بيد أمير المؤمنين عليه السلام وبيد الصديق الطاهر عليه السلام، فإذا المسلمون ادعوا فداك فلابد أن هم يطالبون بالبينة، إلى أن قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذه العبارة المعروفة التي تذكر في بحث القضاء: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الكلام حول هذه الرواية في مقامين، في السند وفي الدلالة. أما السند فما يحتاج إلى تفصيل، لأنه حسب رواية تفسير علي بن إبراهيم السند صحيح، عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان. عثمان بن عيسى هو ثقة، وإن كان من يعني رؤوس الواقفة، ولكن وثقه النجاشي أو وثقه الشيخ الطوسي عفوا في كتاب العدة، يعني ذكره ممن وإن كانوا من الواقفة ولكن هم من الثقات. وحماد بن عثمان أيضا ثقة، طبعا يكفي وثاقة أحدهما، إن هذا الطريق يعني ينشق منه طريقان، عن حماد عن عثمان بن عيسى هذا طريق، وحماد بن عثمان هذا طريق آخر، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام. بس باعتبار عثمان بن عيسى الرواية تكون موثقة لأنه واقفي، باعتبار حماد بن عثمان الرواية تكون صحيحة، يعني باعتبار أنه نأخذ بما هو أعلى فنقول فنعبر عن الرواية بالصحيحة. هذا بالنسبة إلى البحث السندي. طبعا هذه الرواية رواها أيضا الشيخ الصدوق في كتاب العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عمن ذكره عن أبي عبد الله. على هذه السند، على هذا السند الرواية تكون مرسلة عن ابن أبي عمر عمن ذكره، ولكن من مرسلات ابن أبي عمر اللي هو محل كلام أن مرسلات ابن أبي عمر معتبرة أم لا. على كل حال يكفي طريق واحد لاعتبار هذه الرواية. أما تقريب الاستدلال بهذه الرواية، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام احتج على أبي بكر لعنه الله بأن ما فعله من مطالبة الصديقة الطاهرة بالبينة هذا خلاف حكم الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأمير المؤمنين هو ليس مدعيا بل هو منكر، والطرف المقابل هو المدعي، فالمفروض أن الطرف المقابل يطالب بالبينة. لماذا أمير المؤمنين هو منكر والطلب الآخر الطرف الآخر هو المدعي؟ لأن قول أمير المؤمنين عليه السلام موافق للحجة، وقول الطرف الآخر مخالف للحجة. من قوله موافق للحجة يكون منكرا في 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 مقام النزاع والخصومة، والطرف الآخر يكون مدعيا. ما هي الحجة لأمير المؤمنين عليه السلام وللصديقة الطاهرة؟ لا يوجد في البين إلا قاعدة الياء، لأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه قال في هذه الرواية قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال إياك كنت أسأل البينة. يعني ما هو الفرق بين المسلمين وأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ في هذا الفرق المسلمون لهم يد على هذا الشيء. ثم قال فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي. هنا بالعكس، أمير المؤمنين له يد على هذا الشيء والمسلمون ليس لهم يد عليه. فما هو في البين ثبوت اليد والاستيلاء على أرض فدك؟ ولكن أشكل صاحب المنتقى على الله مقامه على الاستدلال بهذه الرواية بأن المشهور في تعيين المدعي والمنكر أن المدعي من ترك ترك، يعني المدعي من هو إذا ترك الدعوة يرتفع النزاع، بينما المنكر إذا ترك لم يترك. بناء على هذه الضابطة في تعيين المدعي والمنكر الذي هو المشهور أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو منكر، لأن الطرف الآخر إذا ترك الدعوة ارتفع النزاع. أرض فدك بيد أمير المؤمنين سلام الله عليه وبيد الصديق الطاهر عليه السلام، جاء ذلك الملعون وادعى هذا الأمر. إذا ترك هذه الدعوة ارتفع النزاع، كل شيء يبقى في يد من كان بيده، والطرف الآخر يكون منكرا. فهذا لا يدل على أنه قول من هو مطابق للحجة هو المدعي، حتى نقول أنه يستفاد أن قاعدة اليد حجة، لأن قول أمير المؤمنين على وفق قاعدة اليد، فيكون قوله موافقا للحجة ويكون منكرا. لا، هو منكر والطرف الآخر مدعي على الضابطة التي ذكرها المشهور في باب تعيين المدعي والمنكر، أن المدعي من ترك ترك، يعني إذا ترك النزاع، إذا ترك الدعوة ارتفع النزاع. هذا الإشكال، إشكال صاحب المنتقى على الله مقامه. ولكن يلاحظ على هذا الإشكال بما ذكره السيد الحكيم على الله مقامه والسيد الخوئي على الله مقامه في باب القضاء وغيره من المباحث، بمناسبة أن هذه الضابطة التي ذكرها المشهور هذا غير صحيح. وإن كان المشهور أن المدعي من ترك ترك والمنكر المقابل لذلك، ولكن هذه الضابطة غير صحيحة، لأنه ما عندنا نص في تعريف المدعي والمنكر، ما عندنا نص خاص في تعيين المدعي والمنكر. نرجع إلى الفهم العرفي، حسب المتفاهم العرفي عند العرف المدعي من يخالف قوله الحجة، والمنكر من يوافق قوله الحجة. هذا حسب المتفاهم العرفي. والشاهد على ذلك أنه هناك موارد بلا إشكال المشهور يرون أن الشخص الفلاني مدعي، مع أنه إذا ترك الدعوة لا يرتفع النزاع. مثلا شخص اقترض من شخص آخر ثم ادعى أنه أدى القرض، أدى الدين، المقترض يقول أنا أديت الدين، والمقرض يقول أنت لم تؤد الدين. هنا بلا إشكال المقترض هو مدعي، المقترض هو المدعي، ولكن لو ترك لم يترك، يعني إذا ترك الدعوة لم يرتفع النزاع، لأنه المقرض يريد أمواله، يريد قرضه. فهذه الضابطة المشهورة حتى المشهور لا يلتزمون بها في جميع الموارد. وبما أنه لا توجد نص خاص في تعيين المدعي والمنكر، نحن نرجع إلى المتفاهم العرفي، ما هو عند العرف، ونجد أنه عند العرف عندما يصير نزاع يقولون من يوافق قوله الحجة هو منكر، ومن يخالف قوله الحجة هو المدعي. فلذلك نرجع إلى أصل الاستدلال بهذه الرواية. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنا منكر لأن قولي موافق للحجة، ومفروض أنه لا يطالب بالبينة، يطالب الطرف الآخر. ما هي الحجة في البين؟ لا يوجد إلا قاعدة اليد اللي أشار الإمام، قال إذا كان بيدي شيء وادعى المسلمون فيها تسألني البينة. إذا كان بيدي شيء يعني يدي ثابت بالمعنى الذي ذكرنا، يعني بمعنى الاستيلاء على الشيء. الرواية الرابعة والأخيرة رواية مسعدة بن صدقة المروية في الوسائل، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الثالث، عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. هذه الرواية المعروفة التي يستدل بها على أصالة الحل،
يعني استصحاب
أصالة الحل، يعني شيء مشكوك الحلية والحرمة يبنى على حليته. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، ثوب تشتريه من السوق ويحتمل أنه سرقة، يعني هذا الذي باعه ليس ملكا له، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، هو احتاج فلوس فباع نفسه، أو لا خدع، شخص خدعه فباعه في السوق، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذه الرواية أيضا رواها الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. تقريب دلالة هذه الرواية أن الإمام عليه السلام قال وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهران. الشاهد في هذين المثالين شيء أو ثوب يشترى من السوق ويحتمل أنه سرقة، يشترى بناء على ماذا؟ على قاعدة اليد، لأنه لا يوجد في البين إلا ثبوت يد البائع على هذا الثوب،
يعني صار مالك.
إي، فاليد هو أمارة للملكية، دليل على الملكية. أو مملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، هذا أيضا الكلام. هذا العبد اشتراه شخص اعتمادا على قاعدة اليد، لأنه لا يوجد شيء غير قاعدة اليد في البين. الكلام في سند هذه الرواية، سنرجع للدلالة، لا إشكال في سند هذه الرواية إلا من جهة مسعدة بن صدقة. مسعدة بن صدقة لا توثيق له صريح، ولكن ذكرت وجوه لتوثيقه. الوجه الأول ما أفاده المجلسي الأول في روضة المتقين ونقله عنه الوحيد البهبهاني على الله مقامه، من أنه روايات مسعدة في غاية المتانة ومطابقة لروايات الثقات. روايات مسعدة، أحسنت جزاكم الله خير، الوجه الأول أن روايات مسعدة في غاية المتانة ومطابقة لروايات الثقات. طب هذا الوجه غير تام، لأنه أولا كما ذكر السيد الصاد في بعض بحوثه الفقهية أنه كون روايات شخص في غاية المتانة هذا غاية ما يدل على فضله وعلمه، أنه لا علاقة له بقضية الوثاقة. رواياته في غاية المتانة هذا يدل على فضله وعلمه، بحيث في نقل الرواية ينقل بطريقة تكون رواياته في غاية المتانة، في مقابل ما يقال بالنسبة إلى روايات عمار الساباطي، معروف أنه يقولون رواياته فيها تشويش. أما كون رواياته مطابق لروايات الثقات فهذا لا يدل على وثاقته، والبناء على صحة رواياته حتى الروايات التي تفرد بها، يعني لم ينقلها الثقات، لأنه من يضع الأحاديث، من يجعل أحاديث، ما يجعل الأحاديث كلها خلاف ما يرويه الثقات. بعض روايات تكون موافقة لروايات الثقات ولكن فيها ما هي مجعولة أو ضعيفة. إذن كون رواياته مطابقة لأخبار الثقات هذا لا يدل على أنه ثقة، وجميع رواياته روايات معتبرة وصحيحة. الوجه الثاني لتوثيق مسعدة ابن صدقة ما ذكره السيد البروجردي على الله مقامه، هو قال مسعدة ابن صدقة متحد مع مسعدة ابن زياد الذي وثقه النجاشي، بل متحد مع مسعدة ابن يسع، يعني ثلاثة أسامي ثلاثة لشخص واحد. ودليله على ذلك أن من يروي عن هؤلاء، يعني هؤلاء يعني عن هذه الأسامي، هو هارون بن مسلم. هارون بن مسلم يروي عن مسعدة بن صدقة هذا العنوان، وعن مسعدة بن زياد، وعن مسعدة بن يسر، فجعل هذه قرينة على اتحاد هذه الثلاثة. والإشكال اللي إشكال معروف في أمثال هذه أمثال هذا المقام، أنه الأوصاف التي ذكرت من قبل الرجاليين لهؤلاء الثلاثة أوصاف مختلفة، ما يمكن حملها على شخص واحد. مثلا لاحظوا النجاشي يقول مسعدة بن صدقة العبدي يكنى أبا محمد، قاله ابن فضال، وقيل يكنى أبا بشر، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام، له كتب منها كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام. هذا من؟ هذا مسعدة بن صدقة العبدي. ثم قال في عنوان آخر مسعدة بن زياد الربعي ثقة عين، هناك وصفه بالعبدي، هنا وصفه بالربعي، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، هناك قال روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، هنا في مسعدة بن زياد يقول روى عن أبي عبد الله، له كتاب في الحلال والحرام مبوب، هناك في مسعدة بن صدقة قال كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام، هنا قال كتاب في الحلال والحرام. الشيخ على الله مقامه في رجاله ذكر مسعدة بن صدقة في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، قال مسعدة بن صدقة عامي، وذكر مسعدة بن زياد ولم يقل أنه عامي، هذا ظاهر في أنه إمامي، لأن النجاشي والشيخ إذا كان الشخص غير إمامي نصوا على ذلك، قالوا عامي أو فقهي أو واقفي، إذا سكتوا لم يذكروا شيء ظاهره أنه شيعي 12. وقال في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مسعدة بن صدقة البصري أبو محمد، وقال مسعدة بن زياد الكوفي. في مسعدة بن صدقة قال البصري، في مسعدة بن زياد قال الكوفي. هذا الشيخ في الرجال. في الفهرس يقول مسعدة بن صدق له كتاب، ومسعدة بن اليسع له كتاب، ومسعدة بن زياد له كتاب، فجعل كل من العناوين مستقلا عن الآخر، ما قال شخص واحد. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث والأخير الذي أختم به الحديث ما ذكره السيد الخوئي على الله مقامه من أن مسعدة بن صدقة من رجال كامل الزيارات ومن رجال التفسير القمي. طبعا هذا قبل ما يعدل السيد الخوئي، لأنه مسعدة بن صدقة ليس من المشايخ المباشرين. السيد الخوئي أولا كان يرى توثيق جميع رجال كامل الزيارة، ثم عدل عن ذلك إلى توثيق خصوص المشايخ المباشرين، مشايخ ابن قولوي المباشرين. بعد هذا رجال تفسير القمي بناء على أن المقدمة قدمت علي بن إبراهيم، وقدم التفسير الموجود هو لعلي بن إبراهيم. هذا بعد على المبنى. هذا الوجه الثالث. بعد وإن قلت هذا وجه الأخير، ولكن أضيف وجها رابعا، وهو أن مسعدة بن صدقة من المعاريف، وهذا كما قلت في الجلسات السابقة. هذا مبنى الشيخ التبريزي، توثيق المعاريف، يعني إذا كان راوية معروفة مشهورة ولم يرد فيه قدح، هذا دليل على وثاقته، طبقه على مسعدة بن صدقة. هذه القاعدة ككبرى مقبولة، ولكن تطبيقها على مسعدة بن صدقة محل إشكال. لماذا؟ لأنه مسعدة بن صدقة كما ذكر السيد الخوئي في المعجم وقع في أسانيد 139 رواية، وأغلب هذه الروايات عن طريق شخص واحد وهو هارون بن مسلم. فكون أغلب هذه الروايات عن طريق شخص واحد وهو هارون بن مسلم، هذا لا يدل على معروفية مسعدة بن صدقة، إنما يكون الراوي معروفا إذا كان صاحب كتاب أو نقل عنه الأجلاء أو مرجع في أخذ الحديث، هذا يكون معروف. أما أنه له روايات كثيرة ولكن أغلب هذه الروايات عن طريق شخص واحد، هذا لا يدل على معروفيته. فهذه الرواية يعني اعتبارها متوقف على توثيق مسعدة بن صدقة، وهذه الوجوه الأربع التي ذكرنا غير صالحة إثبات توثيق مسعدة بن صدق، وسيأتي البحث عن دلالة هذه الرواية إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآل محمد.